مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس سلسلة عمل اليوم والليلة، وقد تكلمنا في المجلس الثالث والمجلس الرابع عن الأعمال الموقوتة في اليوم والليلة، وتكلمنا عن وقت ما قبل الفجر، وتكلمنا عن وقت الفجر وعن وقت ما بعد الفجر، ووقفنا عند وقت الضحى. وقت الضحى من الأعمال المسنونة في وقت الضحى صلاة عظيمة مشهودة، وهي صلاة الضحى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وصلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي بعد خروج وقت النهي، وهو ما يقدر بربع ساعة بعد شروق الشمس تقريبا، إلى قبيل الزوال، أي قبل صلاة الظهر بعشر دقائق تقريبا. وأفضل وقتها في آخر وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال هي أولاد الإبل، أي تقوم من شدة حر الرمضاء كما قال ابن عثيمين. وعدد صلاة الضحى أقله ركعتان، ولا حد لأكثره على الصحيح، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، ويزيد ما شاء الله. وصفتها مثنى مثنى. والصحيح أنها مسنونة كل يوم وليست غبا. هذه الصلاة، صلاة الضحى، لها فضائل عظيمة. من هذه الفضائل أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى بشيء فهي وصية لجميع الأمة، كما أنه إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فهو موجه لجميع الأمة، حتى يأتي دليل على الخصوصية. ولا دليل هنا، فهي وصية لجميع الأمة. أيضا من فضائل هذه الصلاة أنها تعدل 360 صدقة، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. كذلك من فضائل هذه الصلاة أنها صلاة الأوابين. الأواب هو الرجاع إلى ربه، ولا سيما إذا صلاها في آخر وقتها، كما في حديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وأيضا هذا الوقت هو وقت غفلة، فالناس مشغولون في هذا الوقت بأعمالهم ووظائفهم ومصالحهم. ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم في وقت الغفلة. كذلك من فضائل هذه الصلاة، صلاة الضحى، أنها صلاة محظورة مشهودة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي في وقت الضحى. قال النووي: وقوله مشهودة محظورة أي تحضرها الملائكة، فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. وهنا وقفة مع حديث عظيم رواه الإمام أحمد والترمذي، وهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة. وورد بألفاظ أخرى. اختلف العلماء بهذه الأربع، ما المقصود بها؟ ذهب شيخ الإسلام وابن القيم إلى أن المقصود بذلك صلاة الفجر وسنتها، وذهب بعضهم إلى أن المراد من ذلك ركعتين من صلاة الضحى. وعلى المسلم أن يجمع بينهما، والجمع يسير على من يسره الله عليه، ويكون بهذا الجمع قد أدرك هذا الفضل، يقينا، وهو فضل عظيم أن تكون في حفظ الله فيحفظك الله من كل شر يقع هذا اليوم. هذه وقفة مع حديث يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات. ثم بعد ذلك وقت الظهر. وقت الظهر يسن فيه أداء سنة الظهر القبلية وهي 4 ركعات، يسلم بعد كل ركعتين. وهذا الوقت وقت مبارك تفتح فيه أبواب السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. ثم تصلى صلاة الظهر، ثم بعد ذلك تؤدى سنتها البعدية وهي 2 ركعات. فإذا دخل وقت العصر حانت صلاة العصر، وهي صلاة لها فضائل عظيمة اختصت بها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. ومن فضائل هذه الصلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلظ المصيبة في فواتها، قال صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ومما يبين أهمية هذه الصلاة حبوط عمل تاركها المضيع لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ومما امتازت به أيضا أن من حافظ عليها كان له أجرها 2 كما في الحديث الذي عند مسلم. والذكر مشروع بعد العصر، وبعد صلاة العصر يدخل وقت أذكار المساء كما تقدم، ويستحب الذكر بعد صلاتي الفجر والعصر، وهما صلاتان لا تطوع بعدهما بصلاة، فيشرع الذكر بعد صلاتي الفجر والعصر، وهذان الوقتان هما أفضل أوقات النهار للذكر. ولهذا أمر الله جل وعلا بذكره فيهما في مواضع متعددة من كتابه، كقوله جل وعلا: وسبحوه بكرة وأصيلا، وقوله سبحانه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال الله: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وأفضل ما يفعل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات، وقد قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى. فإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وأفطر الصائم، وسن تعجيل الفطر. وهذا فيه عدة أمور مهمة ينبغي التنبيه عليها. الأمر الأول: من السنة كف الصبيان أول المغرب. والأمر الثاني: إغلاق الأبواب أول المغرب وذكر اسم الله جل وعلا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الشياطين تنتشر إذا غابت الشمس. وفي تطبيق هاتين السنتين حفظ للأبناء والبيوت من الشياطين، لأن هذا الوقت تحديدا وقت انتشار الشياطين. وكم من صبي وكم من بيت تمكنت منه الشياطين في هذا الوقت بسبب التفريط في هذا التوجيه النبوي العظيم. فهذان أمران مهمان: الأمر الأول كف الصبيان في أول المغرب، والأمر الثاني إغلاق الأبواب في أول المغرب وذكر اسم الله جل وعلا. فهذه من الأمور المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس. كذلك من الأمور المشروعة في وقت المغرب صلاة 2 قبل أداء فريضتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وقد كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، أي يسارعون إلى السواري ليجعلوها سترة حينما يصلون هاتين الركعتين. كذلك مما يتعلق بهذا الوقت أن النوم يكره بعد المغرب وقبل صلاة العشاء، ودليل ذلك حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وهنا فائدة: طبعا يسن بين كل أذانين صلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، قالها 3 ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فإذا كان للفريضة راتبة قبلية يكتفي بها، وأما إن لم يكن لها فيشرع له أداء هاتين الركعتين، وهذا يكون في صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. ثم بعد ذلك يدخل وقت العشاء. ومما يتعلق بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، والأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر ما لم يكن في ذلك مشقة على المأمومين. ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: اعتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وعليه فالسنة في حق المرأة حيث لا ترتبط بجماعة أن تؤخر العشاء إذا لم يكن عليها مشقة، وكذا الرجل إذا كان مسافرا أو كان في نزهة ومعه جماعة يشرع لهم تطبيق هذه السنة. وهناك عملان مشروعان في المساء ورد فيهما فضل عظيم، وكثير من الناس يغفلون عنهما. العمل الأول قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، فقد جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. والحديث متفق عليه، واختلف في معنى كفتاه، فقيل كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من الشيطان، وقيل كفتاه من كل ما يتخوفه. فيدخل في ذلك تحصيل الكمالات كقيام الليل والوتر ودفع الآفات كتسلط الشياطين وغيرهم. العمل الثاني قراءة سورة الإخلاص كل ليلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: كيف؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثم بعد ذلك يأتي وقت النوم ويحين وقت النوم، وهذا فيه عدة سنن مهمة. الأولى إغلاق الأبواب عند النوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية. والعلة من الأمر بإغلاق الأبواب منع الشياطين من الدخول، فالشيطان كما جاء في الحديث لا يفتح بابا مغلقا. كذلك من السنن إطفاء النار قبل النوم، فقد جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أن بيتا بالمدينة احترق على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. كذلك من السنن الوضوء، ودليله حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. والنوم على طهارة سبب لراحة البال والبعد عن تلاعب الشياطين، وسبب لصدق الرؤيا. وقد جاء في صحيح ابن حبان بحديث صححه جمع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. والشعار بكسر الشين هو ما يغطي بدن الإنسان، هو ما يغطي بدن الإنسان من ثوب أو قميص أو نحوه. كذلك من السنن نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه أو ما خلفه عليه. كذلك السنة الخامسة النوم على الشق الأيمن ووضع اليد اليمنى تحت خده الأيمن. ويدل على هاتين السنتين حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن الحديث. وجاء في حديث حذيفة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم بعد ذلك يشرع للمسلم عبادة عظيمة، وهذه العبادة هي أذكار النوم، وسأقف معها وقفة يسيرة لبيان فضلها وأهميتها وأثرها على حياة المسلم. إذا أردت أن تعرف قيمة أمر من الأمور وأهميته فانظر إلى حجم حضوره في الشريعة وكيف اهتمت به وحثت عليه، فإن هذا ميزان تستطيع أن تزن به كثيرا من الأمور والقضايا والأفكار فما عظمته الشريعة واهتمت به ووردت فيه الآيات والأحاديث في الحث عليه أو الإشارة إليه أو التنويه به، فهذا أمارة على عظمته وجلالة قدره. ومن تأمل في أذكار النوم سيتفاجأ بكثرة الأحاديث النبوية فيها وفي الحث عليها والإشارة إليها وترتيب الأجور العظيمة لقائلها. ولهذا كان لزاما على مريد الهداية والاستقامة أن يحرص عليها قدر الإمكان وأن يأتي بها وأن لا يغفل عنها. وأجد من نفسي ومن كثير من إخواني غفلة عن الاتيان بإذكار النوم، وربما اكتفى أحدنا بشيء يسير منها يقوله قبل نومه، هذا خير لا شك، لكن هذا يفوت على نفسه أجورا عظيمة وخيرات وبركات. والإنسان في سيره إلى الله هو في أمس الحاجة إلى حفظ الله وعنايته ورعايته، ولو وكله الله لنفسه لزالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. ولذا كان لزاما على مريد الخير والهداية أن يتسلح بكل سلاح يعينه ويقويه على مواجهة عدوه الأول الذي هو الشيطان. فإذا نام الإنسان ولم يذكر الله أو يعتصم به تسلط عليه الشيطان وتحكم به وثبطه عن الخير وعن الاستيقاظ إلى صلاة الفجر، فضلا عن قيام الليل والذكر والاستغفار في وقت النزول الإلهي. ولذا كان من أولى عتبات تزكية النفس سد منافذ الشيطان وإضعاف نفوذه على الإنسان. لماذا؟ لأن الشيطان هو مادة الشر وفساد الدين والدنيا. وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أن الشيطان قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ هذا فيه دلالة على أن النوم من مواطن تسلط الشياطين على الإنسان إذا لم يذكر الله، وأن في قراءة هذه الآية العظيمة حصن حصين منهم. ويشهد لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، انحلت عقده كلها، فيصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وأذكار النوم ليس أثرها على حفظ الإنسان في نومه فحسب، وإنما يمتد أثرها إلى اليوم التالي. وتأمل معي ما رواه البخاري من أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن خادم، فقال لها ولعلي بن أبي طالب: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبح 33 واحمد 33، فهذا خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. ولا عجب، فالذكر يعطي الذاكرة قوة، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه، كما قال ابن القيم. وكثير من الناس يخطط ليومه في بداية صباحه، والصحيح أن التخطيط لليوم يبدأ بالحرص على أذكار النوم والإتيان بها بتدبر واستشعار وفهم، ثم انظر إلى عظيم أثرها على يومك وعلى استقامتك وسلوكك. وسنتناول هنا بعض الأذكار، وأريد منك أن تتأمل في هذه الأذكار وفيما حوته من فضائل وبركات. أولا آية الكرسي. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحث من الطعام، فأخذته فقلت: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. كذلك من أذكار النوم ذكر عظيم، وهو أن يجمع كفيه ثم يقرأ فيهما سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم ينفث فيهما ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاثا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما، فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق، وهذا الحديث رواه البخاري. وهذا من أنفع الأذكار لمن يعاري من الأمراض الروحية، المس أو السحر أو العين أو غير ذلك، فهذا الذكر نافع له، وجميع الأذكار نافعة له بإذن الله، وخاصة هذا الذكر. فكما لا يخفى أن المعوذتين ما تعوذ بمثلهما، كما في حديث عقبة ابن عامر، فمن كان يعاني شيئا من العين أو السحر أو مس أو غير ذلك فليحافظ على هذا الذكر تحديدا، ففيه بركة وخير بإذن الله. كذلك من أذكار النوم قراءة سورة الكافرون. فعن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. ومن أذكار النوم ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كذلك من أذكار النوم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. كذلك من أذكار النوم ما جاء عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار. كذلك من أذكار النوم ما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فهذه نعمة عظيمة أن تجد مكانا يؤويك وطعام وماء، وأن تجد مكانا يكفيك، هذه نعمة عظيمة. فلكن الناس اليوم شغلهم اعتياد النعم حتى نسوا هذه النعمة، أن تنام على فراشك وجدت مكانا تنام به ونمت وأنت لست بجائع ولا بعطشان، هذه نعمة عظيمة. فهذا الدعاء دعاء عظيم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا موي. انظر إلى هؤلاء المشردين لا يجدون مكانا يؤون إليه، وأنت قد أكرمك الله جل وعلا بمكان يؤويك. كذلك من أذكار النوم ما رواه ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه أمر رجل إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له هذا الرجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أذكار النوم اللهم أن يقول من أراد النوم: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيتي، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم. كذلك من أذكار النوم أن يسبح الله 33 وأن يحمده 33 وأن يكبر الله 34، وهذا جاء عن علي وفاطمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة تسأله عن خادم قال لها ولعلي ألا أخبركما على ما هو خير لكم من خادم، ثم ذكر الحديث هذا الحديث. كذلك من أذكار النوم ما جاء عن أبي الأزهر الأنماري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، أي في الملائكة الأعلى، أي في الملأ الأعلى من الملائكة. الندي الأعلى المقصود به الملأ الأعلى من الملائكة. كذلك من أذكار النوم ما رواه البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي عليه الصلاة والسلام فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. وفي رواية لمسلم زيادة عظيمة قال فإن مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. وهذا الحديث فيه بيان سنة أخرى وهي أن يكون هذا الذكر آخر شيء يتكلم به قبل النوم، وفيه فضل عظيم أنه إذا مات على الفطرة وإذا أصبح أصاب خيرا، وخيرا هنا نكرة فتكون كلمة شاملة. وأيضا هناك سنة تتعلق بنوم الليل وهي سنة ورد فيها فضل خاص، جاء في حديث جليل فيه فضل عظيم وثواب جزيل ووعد متحقق بالقبول وإجابة الدعاء ومغفرة الذنوب. هذا الحديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. طبعا معنى تعار من الليل أي هب من نومه وانتبه. قال ابن بطال وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهج لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه وإذا صلى قبلت صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به. وقد أورد ابن حجر فائدة لطيفة حول العناية بهذا الذكر حيث نقل عن عبد الله الفربري الرابع البخاري أنه قال أجريت هذا الذكر على لساني عند انتباهي، يعني كان نائم ثم لما انتبه أجرى هذا الذكر على لسانه. قال ثم نمت فأتاني آت فقرأ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فإذا كانت لك حاجة إلى مولاك فحرص على هذا الذكر عند انتباهك من نومك واسأل ربك المغفرة واسأله ما شئت من خير الدنيا والآخرة. فهذا الذكر فيه وعد متحقق بإجابة الدعاء لمن قال هذا الذكر ثم دعا الله وسأله بعد قوله لهذا الذكر. ويقودنا الحديث عن أذكار النوم إلى قضية مهمة يحسن التنبيه عليها وهي ما يتعلق بالرؤى والأحلام. المسلم إذا رأى في منامه رؤيا فإن هذه الرؤيا لا تخلو من ثلاث أحوال جاءت في الأحاديث. هذه الرؤيا إما أن تكون رؤيا صالحة فهذه بشرى من الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. الرؤية الصالحة لها آداب. أولا أن يحمد الله عليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها. الأمر الثاني أن لا يخبر بها إلا من يحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يحدث بها إلا من يحب. طيب، هذه إذا كانت رؤيا صالحة ومبشرة. طيب، إذا كانت هذه الرؤيا مما يكره وكانت رؤيا تحزين، فهذه من الشيطان. وقد كان أبو سلمة رضي الله عنه يقول: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وفي حديث جابر عند مسلم: وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. إذن يتلخص لنا من ذلك سنن يفعلها من رأى ما يكره في منامه. ماذا يفعل؟ أولا أن يتفل أو ينفث عن يساره ثلاثا، هذا الأمر الأول الذي يفعله من رأى رؤيا يكرهها. الأمر الثاني أن يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاثا، وذلك بأن يقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شرها ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أو بأي صيغة بس هذه تقريبية. طيب، يقول ذلك ثلاث مرات. الأمر الثالث لا يخبر بها أحدا، فإن فعل هذه الثلاث فقد قال الصادق المصدوق فإنها لن تضره. وإن زاد على ذلك بأن تحول عن جنبه الذي كان عليه وقام وتوضأ وصلى ركعتين فكل ذلك حسن. ولك أن تتأمل قول أبي سلمة عند البخاري يقول: وإن كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. كل ذلك بماذا؟ ببركة اتباع الهدي النبوي في هذا الشأن. لكن الناس اليوم ما يتبعون الهدي النبوي في هذا الشأن، فإذا رأى رؤيا يكرهها أخبر بها من يحب ومن لا يحب وأخذ يحدث بها لا، ليس هذا هو الهدي النبوي. فالهدي النبوي هو كتمانها وفعل هذه الخطوات التي ذكرناها قبل قليل، ومن اتبع الهدي النبوي في ذلك فبإذن الله لن يتأثر بهذه الرؤيا وليست بشيء. فحري بمن كان يرى في منامه شيئا من هذا القبيل أن يحرص على ما سبق من سنن وآداب حتى يسلم من القلق والاضطراب إذا رأى ما يكره. هناك نوع ثالث من الرؤى وهو أغلب رؤى الناس اليوم، وهذا ليس بشيء، وهو ما يسمى بأضغاث أحلام، وهو أن يرى النائم ما كان يحدث به نفسه في اليقظة، أو أطال التفكير فيه في نهاره، فهذا يسمى أضغاث أحلام وهو ليس بشيء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يمن علينا بالهداية والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا على مرضاته وعلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والعبادات والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.